بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد، بمسجد بعيد يتأذل بالمطر في طريقه. معنا في مسألة المطر تقدم معنا كلام أهل العلم، هل يجمع بين الصلاتين في المطر أو لا يجمع؟ والصحيح أنه يجمع كما قلنا، وهو قول جماعة من الحنابلة، وأيضا هو قول الشافعي رحمه الله، وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيقول الآن المؤلف: وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريق، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي، وقال مالك وأحمد يجوز. أنا إذا حصل وحل، الوحل هذا الماء عندما يختلط بالطين في الشوارع يعمل مثل الدحض هذا، الطحس، يطحس الإنسان ويضحط فيه، فهذا يسمى الوحل، ويسمى أيضا الدحض كما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال: ما أريد أخرجكم، معنى ابن عباس يقول: ما أريد أن أخرجكم في الدحض، أي في الوحل، لما كان أمطرت المطر وانتهت، فأمر ابن عباس مؤذنه أن يقول: صلوا في رحالكم. فقال ابن عباس: ما أريد أن أخرجكم في الدحض، أنا هذا الوحل. وبهذا أخذ أحمد وهو قول مالك كذلك على أنه يجوز أن يجمع في وجود الدحض. أنا إذا مثلا صلى أمطرت المطر ثم انتهت، لكن هناك دحض كثير، فعلى قول مالك وأحمد على القول بأنه في الليل، إذا كان في الليل فيجوز عندهم أن يجمع بين المغرب والعشاء، يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء. وأما الشافعي في المشهور عنه أنه يمنع الجمع في الوحل، وإنما يكون في المطر، إذا كان مطر ما في شيء، وأما إذا كان قد انتهت المطر وصار هناك وحلا فعند الشافعي أنه لا يجمع. ولكن كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فقالوا: يا ابن عباس ما أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فالوحل هذا إذا كان كثيرا ويشق على الناس، مثل مثلا الأماكن القديمة في الحارات القديمة، تجد المياه تملأ الشوارع، تملأ الشوارع، قد يكون مثلا إنسان يريد أن يمر ما يستطيع أن يمر إلا في إذا دخل المخاضة الماء، وهذا قد ينزلق ويكسر رجله أو معناه يوسخ ثيابه، فلهذا فهذا أذى أيضا، هذا أذى. فإذا كثرت مثل هذا الوحل فلا بأس أن يجمع، وخاصة إذا كان في الليل. أنا في بين مغرب وعشاء مثلا أمطرت المطر، فصلوا المغرب فانتهت المطر، لكن بقي هناك وحل، فهل يجمع الإمام بين الظهر بين المغرب والعشاء حتى يخرج الناس ويذهبون إلى بيوتهم، معنى ما سيرجعون مرة أخرى، لكن المشقة أنهم يذهبون ثم يرجعون، وكذلك أيضا المشقة في ذهابهم، لكن ذهابهم إلى بيوتهم قد يكون لابد منه، يذهبون إلى أهاليهم، لكن أيضا مرجعهم مرة أخرى سيكون عليهم فيه أذى. فلهذا كما قال شيخ الإسلام فالأولى أن يجمعوا بين الصلاتين فيدركوا الصلاة جماعة أفضل من أن يرجعوا ويصلوا في بيوتهم. فلهذا فالصحيح أنه يجوز ولو كان في وحل، أما إذا كان الوحل هذا في مثل أماكننا هذه ما يؤثر ولو كثر، لأنها أماكن يابسة فبسرعة الأرض تأخذها. وأيضا ما تفعل شيء من الوحل الذي يضحط الإنسان غالبا، فلهذا فإذا كان الوحل من الأشياء التي تكون فيها الطين وكذا ويتأذى الإنسان بذلك فلا بأس أن يجمع. والصحيح الذي ذهب إليه بعض السلف كابن سيرين، ونقل أيضا عن الشعبي، ونقل عن جماعة من السلف، أنهم يجوزون الجمع عند الحرج، وهذا أيضا ما قاله ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، إذا وجد الإنسان الحرج في الصلاة فله أن يجمع، له أن يجمع. مثلا بعض الأماكن ما يجد الشخص مكانا يصلي فيه، بعض المدن مزدحمة جدا وبعض الأسواق ما يستطيع حتى يجد مكانا يصلي فيه، فمثل هذا مثلا لو أخر الصلاة أو يكون معه نساء مثلا ما يستطيع أن يجعل النساء يصلين أمام الناس، فيؤخر مثلا أو يجعل النساء يجمعن وهو يصلي. أحيانا بعض المساجد في الأسواق ما فيها مسجد للنساء، وقد مثلا يجد حرج أنه يجعل النساء يصلين أمام الناس، فإذا وجد مثل ذلك لا بأس أنه يؤخرهن أو تؤخر المرأة الصلاة فتجمع. أو أحيانا مثلا في بعض الأماكن مثلا في التنقلات أحيانا ما يكون هناك مسجد تصلي فيه النساء أو مكان يتوضأ فيه مثلا، فيتعذر عليهم الخروج، فلهم أن يجمعوا، لكن لا ينبغي أن تساهل بهذا الأمر. فكما تقدم معنا أنه قد جاء عن عمر وعن جماعة من السلف أن الجمع بغير عذر باب من أبواب الكبائر، الجمع بغير عذر باب من أبواب الكبائر. وأما إذا كان هناك عذر وإن كان هذا العذر ليس معروفا من الأعذار التي ذكرت، لكن فيه حرج على الإنسان، فيه حرج على الإنسان، لكن ينبغي أن لا يتوسع. ولهذا بعض الناس أو بعض العلماء يفتي حتى بجواز جمع المرأة إذا أرادت أن مثلا تضع فيها حنة أو خضاب أو كذا، وهذا أيضا من التساهل، إلا إذا اضطرت لذلك، إذا اضطرت لذلك. أما أنها مثلا تفعل تحتاج إلى أنها تمسك وضوء أو كذا لا بأس. وكان ابن عباس ينصح النساء أن يفعلن ذلك في حال حيضهن، يفعلن ذلك في حال حيضهن. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.